أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. خلق الله تعالى الإنسان في هذا الكون ليستمتع بنعم ربه وبالخيرات التي وضعها الله تعالى تحت تصرفه. هذا الكون مملوء بالخيرات، مملوء بالثروات، وكلها موضوعة تحت تصرف الإنسان حتى يستفيد منها وحتى يستمتع بها وحتى يعمر الكون. الله تعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في هذا الكون، كل ما في هذه الحياة مسخر للإنسان من قبل الله سبحانه وتعالى، ومنح الله تعالى الإنسان عقلا يتمكن به، يتمكن بهذا العقل أن يكتشف ثروات الكون وأن يستثمرها وأن يستفيد منها من خلال قدراته العقلية. كيف يستطيع الإنسان أن يكتشف ما في الكون من خيرات وأن يستفيد منها؟ بقدرته العقلية، لأن الله تعالى أعطاه هذه القدرة العقلية الكبيرة. في نفس الوقت أودع الله تعالى في نفس الإنسان غرائز وشهوات، هذه الغرائز والشهوات تدفع الإنسان إلى الاستمتاع بخيرات هذا الكون. لولا وجود الغرائز، لولا وجود الشهوات عند الإنسان، لما انطلق الإنسان في رحاب هذا الكون مفتشا عن ثرواته وعن كنوزه، وموظفا لمعادلاته ولقوانينه في مصلحة الإنسان ومن أجل فائدة الإنسان في هذه الحياة. لكن طبعا هناك في الكون وفي الحياة بعض الأشياء وبعض الممارسات تسبب ضررا للإنسان إذا اقترب منها. الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته حذر الإنسان مما يضره، فتح له المجال أن يستفيد من كل ما في الكون، ثم قال له: احذر هذه الأشياء التي تضرك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأشياء التي تضر الإنسان سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، دنيويا أو أخرويا الله تعالى منعها على الإنسان، يعني حرمها على الإنسان، هذا حد. الحد الثاني، أنت أيها الإنسان في استفادتك مما في الكون أنت شريك مع سائر إخوانك من بني البشر، فلا يصح أن تكون استفادتك من الحياة واستمتاعك مما في الكون على حساب الآخرين، هذا أيضا محظور، هذا أيضا ممنوع. أنت تستمتع بما في الكون ومن يعيشون معك من بني البشر أيضا لهم حق الاستمتاع، فلا بد وأن يكون استمتاعك واستفادتك مما في الكون في حدود مراعاة حقوق الآخرين ومصلحة الآخرين، هذا الحد الثاني. الحد الثالث، حين استفادتك مما في الكون ينبغي لك أن تكون متوازنا، يعني في الحدود المعتدلة، فلا تفرط ولا تزيد على الحدود المعقولة فإن ذلك يسبب لك الضرر. هذه الحدود الثلاثة هي تشكل فلسفة ما نطلق عليه المحرمات، حرام. ليش حرام؟ لأحد هذه الأسباب الثلاثة. من هنا شرعت بعض المحرمات، لكن الأصل أن الإنسان مطلق الحرية والسراح في أن يستفيد مما في الكون وأن يتفاعل مما في الحياة. أشياء محدودة فقط هي التي يمنع على الإنسان الاقتراب منها. بعبارة أخرى، الأصل هو الحلال، الأصل هو الإباحة، الحرام استثناء. ونسبة الحرام إلى الحلال نسبة محدودة. القرآن الكريم حينما يتحدث عن قصة آدم يعطينا مثل في الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هل جنة كلها تحت تصرفكم؟ ارتاحوا. ولا تقربا هذه شجرة، الجنة كلها لكم، شجرة واحدة فقط ممنوعة عليكم. لسنا في وارد الحديث حول القصة، لكن نريد أن نقول أن المحرمات التي يحرمها الله تعالى على الإنسان في الحياة نسبتها محدودة. الأصل هو الإباحة، الأصل هو التحليل. ولذلك عندنا قاعدة فقهية يعتمدها الفقهاء في مختلف أبواب الفقه، القاعدة تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فالمحرمات ليست هي الأصل في سلوك الإنسان، بل يرغب الإسلام في ممارسة الحياة بحرية وانطلاق. الله يريد من الإنسان أن يمارس حياته بحرية بانطلاق، يستمتع بما في الحياة من خيرات ومن ثروات ومن مباهج ويرتاح في هذه الحياة. الله خلقك حتى ترتاح وحتى تستفيد مما في هذه الحياة ومما في هذا الكون. لكن المشكلة أن بعض المنتسبين للأديان تصوروا أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده العزوف عما في الحياة. الله خلق الناس وخلى أمامهم هالخيرات، بس قال لهم ترى أنا ما أحب تستفيدوا منها، يعني مثل ضيف تجيبه عندك في البيت تحط له مائدة فيها مختلف ألوان الأطعمة وتقول له ترى أنا ما أرغب تأكل منها الأشياء كلها، ما أرغب، هل هذا صحيح؟ هل هذا مناسب؟ هذا غير مناسب. الله تعالى حينما خلق الحياة وخلق هذه الخيرات والثروات وخلق الإنسان ليكون سيدا في هذا الكون وفي هذه الحياة، أراد منه أن يستفيد مما في الكون. هذا التصور اللي صار عند بعض المنتسبين للأديان أن الإنسان إذا أراد التقرب إلى الله فعليه أن يقلص نسبة استمتاعه بالحياة، عليه أن يقلص حركته في هذه الحياة، هذا تصور خطأ. نشأ في الديانات السابقة للإسلام حتى صار عندهم تفكير أن سمو الروح علاقته مع نعيم الجسد، الجسم علاقة عكسية، كلما أتعب الجسم كلما أوذي الجسم تسمو الروح. هذا التصور تصور خطأ. الإسلام جاء ليبعد هذه التصورات الخطأ التي لحقت بالديانات. يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله سبحانه وتعالى لو لم يرد للإنسان أن يستمتع بمباهج الحياة لما خلق هذه المباهج له، ولما خلق عنده غرائز وشهوات تتفاعل مع هذه المباهج. صحيح الله يمتحنه بحالة الانضباط وحالة التوازن، وإلا في الأصل فالحياة له من أجل أن يستمتع بها ويستفيد منها. وورد في حديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثرها عليه. وعن الإمام الصادق عليه السلام إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يراها عليه لأنه جميل يحب الجمال. وفي هذا السياق، في سياق التأكيد على أن الإنسان ينبغي أن يتفاعل مع الحياة وأن يستمتع بخيرات الحياة والكون، تأتي الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. شيء الله محلله أنتوا ليش تحرموه على أنفسكم؟ المفسرون يقولون سواء كان التحريم تشريعيا أن الإنسان يقول هذا حرام، أو كان التحريم عمليا بأن الإنسان يعزف عن الأشياء الحلال باعتقاد أن هذا يقربه إلى الله، إذا لسبب صحي إذا ما عنده رغبة هذا بحث آخر، يعزف عن الحلال بتصور أن هذا يقربه من الله، هذا خطأ، هذا حرام لا يجوز شرعا. الله ينهى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعض المفسرين قال لا تعتدوا يعني على الحرام، خذوا بالحلال ولا تعتدوا في الحرام. وبعض المفسرين وهو القول الراجح يقول ولا تعتدوا، لا تعتدوا بالتحريم، يعني الفقرة الثانية تؤكد الفقرة الأولى، ولا تعتدوا بالتحريم، بتحريم تلك المحللات المباحات، إن الله لا يحب المعتدين. في روايات عديدة جاءت في سبب نزول هذه الآية الكريمة، لكن بمفاد واحد. من تلك الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلس يوما فذكر الناس بالآخرة ووصف القيامة والحاشر والحساب، فرق الناس وبكوا. مجموعة من الصحابة تفاعلوا مع موعظة النبي صلى الله عليه وآله واجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون، سمعتوا إيش قال النبي عن الآخرة وعن القيامة، بعد الدنيا وإيش قيمتها؟ قال واحد أنا بعد ما بنام، وقال الثاني أنا بعد ما أقرب النساء، وقال الثالث أنا ما أقرب الطيب والعطورات، وقال الرابع أنا ما أقرب الدهون والدهنيات، وكل واحد قام يلزم نفسه بشيء من أجل أن يزهدوا في هذه الحياة بتصور أن هذا ما ينجيهم يوم القيامة. لما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك استدعاهم، قال لهم اجتمعتم وقلتم كذا وألزمتم أنفسكم بكذا، قالوا بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، نبغى نصير مطوعي عدل، نبغى نصير مدينين صدق يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لم أومر بذلك، ثم قال إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. بعدين النبي صلى الله عليه وآله كأنه رأى أن القضية قد لا تكون في حدود هؤلاء، يمكن يصير تصور عام، فجمع الناس وخطبه وقال صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية وروايات عديدة بس قريبة بنفس المفاد: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبان. قساوسة رجال الدين المسيحي في مرتبة لازم ما يقتربوا من النساء، ولذلك البابا والقساوسة والرهبان ما يتزوجوا، مبتعدين عن هذه الحالة. الحمد لله عندنا المشايخ مو هالشكل يعني. أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبان، فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع. فأنزل الله هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أصلا التحريم هذا ادعاء على الله، بعض الناس يتساهلوا هذا حرام هذا حرام، انت تدري يعني شنو معنى كلمة حرام؟ انت تشرع، انت تفتري على الله البعيد اذا لم يكن لك دليل، اذا لم يكن لك حجة. هذا التحريم تشريع على الله، تعد على سلطان الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. عجيب آيات في القرآن الكريم ضد التحريم، ليش تحرم مني الطريق؟ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. إذن تحريم التحريم لغير ما حرم الله هذا يعتبر افتراء وتشريع وتعدي على سلطان الله، ولا تعتدوا كما في الآية الكريمة. هذا أولا. ثانيا، هو كبت للنفس وحرمان للنفس. الله سبحانه وتعالى خلقك حتى تستمتع بهذه الحياة، أنت تكبت نفسك، أنت تحرم نفسك. أمير المؤمنين عليه السلام حينما بلغه عن أحد أصحابه مثل هذا التوجه، الإمام قال له: يا عدي نفسه، قد استهام بك الخبيث، أفتظن أن الله الذي أعطاك ومنحك حرم عليك أن تستفيد مما أعطاك؟ هذا الشيطان لعب بعقلك. فإذا المبالغة في التحريم، يعني زيادة في التحريم، تحريم ما لم يحرمه الله، هذا كبت للنفس. وثالثا، وهو الشيء المهم الذي نريد أن نركز عليه، ينفر الناس من الدين. الإنسان يريد أن ينطلق مع حريته ومع رغباته، وكل ما فرض على الإنسان قيود أكثر تدفعه إلى التمرد، تدفعه إلى العصيان. ولذلك الدين خلى المحرمات محدودة وخلى الأصل هو الحلال. هؤلاء الذين يبالغون في التحريم، عقلية التحريم، مشكلتنا اللي نعاني منها أنه صارت عندنا بعض الأوساط الدينية كأن الأصل عندهم هو الحرام، كل شيء حرام، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، عقدوا حياة الناس. هذا يسبب نفور الناس من الدين، خاصة في هذا العصر. الإنسان زادت ثقته بنفسه واطلع على ثروات الحياة، ثروات الكون، طور وسائل الاستمتاع بالحياة. المتدينون انفتحوا على المجتمعات الأخرى ورأوا كيف أن المجتمعات الأخرى مرتاحين ومبتهجين في حياتهم، لكن بعض الأوساط الدينية يحاولون أن يبالغوا في التحريم. بعض الأشياء الدليل على حرمتها ليس صريحا، ليس واضحا، ولكنهم مع ذلك يتكلفون التحريم فيها. وبعض الأشياء لا، هم يقولون هي حلال في الأصل، ولكن خوفا من أن تؤدي إلى الحرام نحرمها. قاعدة يسموها سد الذرائع. تقول له هذا العمل هو في حد ذاته حرام، يقول لك لا مو حرام، لكن هذا ممكن يؤدي إلى الحرام، يسبب فتنة، يسبب مشكلة، يؤدي للحرام، يؤدي. فمنعوا على الناس وحرموا على الناس أشياء كثيرة تحت هالقاعدة وهالعنوان سد الذرائع، وهو مبالغة في استعمال هذه القاعدة. الذريعة يعني الوسيلة، يعني الوسيلة إلى الشيء، إذا كان شيء وسيلة إلى الحرام، مقدمة إلى الحرام، طريق نتوصل به إلى الحرام، إذا كانت الوسيلة تفضي حتما إلى الحرام هذا بحث. إذا كانت الوسيلة منصوص عليها شرعا بالتحريم هذا بحث. أما إذا كانت الوسيلة قابلة للحلال وللحرام، ناس مثلا سكين، السكين ممكن تستخدم في الاعتداء على الناس، لكن الناس في إلها أيضا استخدامات محللة، هل لأن هناك من يستخدم السكين في الاعتداء على الناس نمنع السكين؟ النظر أن الإنسان يشوف الآخرين، يشوف الرجال، يشوف النساء بعينه، يفترض أنها وسيلة يستفيد منها الإنسان في مختلف المجالات. هناك من قد يستخدم عينه في الحرام، عجل نطلب من الناس يعني ما يطلعوا، ما يستخدموا بصرهم؟ لا يمكن. الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في الحرام ضمن حدود معينة يساء الاستفادة منها، لا تستطيع أنت أن تحرم ذلك العمل. لكن مع الأسف صار عندنا هذا التوجه توجه المبالغة في التحريم، أصلا عقلية التحريم. ونحن نرى كيف أن المتدينين في هذا العصر خاضوا الكثير من المعارك الفاشلة، أشياء وسائل وبرامج جديدة حرموها لأنها لم تكن متداولة فيما مضى، ولاعتقادهم أنها قد تفضي إلى الحرام حرموها، لكن فيما بعد فرضت نفسها على الناس وعلى الحياة. وبإمكاننا أن نستذكر قائمة طويلة عريضة. تليفونات، أول ما إجى التليفون حرموا، وأنا أتذكر في بداية حياتي أن جماعة من المؤمنين من إحدى مناطقنا هنا كان يريدوا يمشوا لهم خط للتليفون للهاتف إلى قريتهم إلى منطقتهم. أنا واحد من الناس جاءوا لي: نرجوك تروح تتكلم مع الدولة، لا توصل التليفونات إلى منطقتنا. ليش؟ قالوا ما تدري المشاكل اللي تصير، وناس يتصلوا بالنسوان، وناس يتصلوا ببيوتنا، وناس صح التليفون تصير فيه بعض سوء الاستفادة، لكن لا يمكن أن تمنع استخدام التليفون. أول ما إجا المذياع الراديو هم حرموا، أول ما إجا التلفزيون حرموا، التصوير الفوتوغرافي حرموا، تحديد النسل حرموا، ما أدري شنو. طبع القرآن تدروا في جدل كبير صار، هل يجوز طبع القرآن في المطابع هذا اللي تطبع الكتب ولا ما يجوز؟ هم حرموا القهوة، حرموها الشاي، حرموا قائمة طويلة عريضة، البايسكل دراجة حرموها. ما في شيء جديد إلا وقوبل بالتحريم، وكأن الأصل هو الحرام في كل شيء. تعليم البنات حرام إلى الآن، هذه حركة بوكو حرام، اسمها بوكو حرام، بوكو يعني التعليم، التعليم حرام، حركة دينية اسمها التعليم حرام. وخاض المتدينون معارك فاشلة، بعدين اتضح أن هذه وسائل ويمكن الاستفادة منها في الخير كما يمكن التوسل بها إلى الشر. وشفنا أن بعض العلماء اللي حرموا الفضائيات وحرموا التلفزيونات صاروا هم وجوه ثابتة في التلفزيونات وفي القنوات الفضائية. طيب لماذا نخوض هذه المعارك الفاشلة؟ لماذا نبالغ في التحريم؟ نفرنا شبابنا من الدين، أعطينا صورة مشوهة عن الدين، وكأن الدين عقد، وكأن الدين ساحة محظورات، وكأن الدين تقييد لحركة الإنسان. نحرم ما حرمه الله، وعلينا أن لا نبالغ وأن لا نستخدم الكثير من تحفظاتنا وهواجسنا في منع الناس من الاستمتاع بخيرات الحياة وخيرات الكون. ولذلك الآية الكريمة واضحة وصريحة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لعل البعض يقول طيبات، ما قالت الآية بشكل عام، هذا وصف بياني، هذه صفة بيانية، يعني الله تعالى لا يحل إلا الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحلية. فينبغي إعادة النظر في هذا الموضوع. هذا التشدد أفقد ديننا سمعته السليمة والصحيحة، وهو الشريعة السمحاء. وكذلك نفر الناس من الدين، نفر أبناءنا من دينهم. علينا ألا نمارس العدوان على سلطات الله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتحريم ما لم يحرمه الله بنص قاطع هذا عدوان على سلطات الله، هذا افتراء على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام دينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.